أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام أهلاً ومرحباً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر أيها الأحبة الكرام كل عام أنتم بخير فنحن على مشارف استقبال خير أيام الدنيا ألا وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة وقد ورد عن أبي عثمان النهدي عليه رحمة الله تعالى وهو يتكلم عن حال السلف فيقول كانوا يعظمون ثلاث عشرات العشر الأواخر من رمضان لتضمنها أعظم ليلة في التاريخ وهي ليلة القدر والعشر الأول من شهر الله المحرم التي يكون في آخرها يوم عاشوراء وما أدراك ما يوم عاشوراء وأما العشرة الثالثة فهي العشر الأول من ذي الحجة قال لتواتر أخبار فضائلها ومنزلتها في كتاب الله تارة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة أخرى فهذه أعظم أيام الدنيا كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث خير أيام الدنيا أيام العشر وقال في الحديث أيضا إن أعظم الأيام عند الله العشر يعني عشر ذي الحجة عليه صلوات الله وسلامه ويكفي هذه العشر الأول من ذي الحجة أن الله عز وجل قد عظمها في كتابه فأقسم بها قال تعالى والفجر وليال عشر قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم من المفسرين أن هذه العشر التي أقسم الله بها في هذه الآية إنما هي عشر الأضحى يعني العشر الأول من ذي الحجة ويكفي هذه العشرة أيضا أيها الأحبة الكرام أنها من الأشهر الحرم وما أدراك ما الأشهر الحرم قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم والاستثناء معروف عند أهل اللغة أنه عادة ما يكون لبيان الفضل والمنزلة فالله استثنى الأربعة من الاثنى عشر لبيان فضلها ومنزلتها وقد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الشهير قال ثلاثة سرد وواحد فرد أما الثلاثة السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وأما الواحد الفرد فهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان إذن وقعت هذه العشر الأول من ذي الحجة في شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم طيب هل هناك فضيلة ذكرت في الآية للأشهر الحرم؟ نعم قال الله عز وجل في سياق الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم والأمر بعدم ظلم النفس أمر دائم لكن كون يخص هذا الأمر في هذه الأربعة الحرم هذا لما يزيد أهميتها ومنزلتها عند الله عز وجل، مع أن الظلم للنفس أو للغير حرام في كل أشهر العام، لكنه أخص بمزيد من التحريم في هذه الأشهر الحرم. ويكفي هذه العشر أيضا أيها الأحبة الكرام لبيان الفضل والمنزلة أنها أيام الحج، بل إن شئت فقل هي عز أيام الحج، لأن الحج عموما رسميا كما يقال إنجاز التعبير يبدأ في يوم التروية اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة وهو من هذه العشر، ثم يكون أعظم أيام الحج يوم عرفة، حيث قال النبي الحج عرفة عليه الصلاة والسلام، وعرفة يوم التاسع يعني من ضمن هذه العشر، وهكذا. فهذه الأيام هي أيام الحج، حتى يوم العيد يوم النحر سماه الله عز وجل في القرآن الكريم أنه يوم الحج الأكبر، كما قال الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر، وحق فعلا أن يكون هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، لأنه يقع فيه أعمال كثيرة من أعمال الحج، منها الواجب ومنها الركن. الشاهد أن هذه العشر هي أيضا من أيام الحج، وأيام الحج طبعا أيام فاضلة وأيام معظمة عند الله تبارك وتعالى. أيضا من فضائل ومنزلة هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أن فيها يومان، اليوم الأول وهو يوم التاسع يوم عرفة، وهو ثالث أعظم أيام السنة، وأما اليوم الختامي وهو رأس هذه العشر وزينتها فهو يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله عز وجل على مدار العام. ولذلك ورد الحديث عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله، يعني على مدار العام، أعظم الأيام عند الله يوم النحر اللي هو يوم العيد يوم العاشر ختام العشر الأول من ذي الحجة، ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الذي يلي العيد مباشرة يعني ثاني أيام العيد، وهو أول أيام التشريق، سماه النبي بيوم القر عليه الصلاة والسلام، قالوا لأنه أول يوم يستقر فيه الحجاج بمنى. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة. إذن هذه العشر الأول من ذي الحجة فضائلها أكثر من أن تحصر، واشتهرت منزلتها واشتهر فضلها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن هذه الأيام ضمت هذان اليومان، اليوم الأول يوم التاسع وهو يوم عرفة، واليوم الثاني يوم العاشر وهو يوم النحر، أعظم أيام السنة على الإطلاق كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أزيدك أخي الكريم من الأخبار خبرا أن أهل العلم لما رأوا هذه الفضائل وتلك المنزلة في كتاب الله وسنة رسوله لهذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة بدأوا يتناقشوا، حتى قال قائلهم أيهما أفضل، يا ترى العشر الأخيرة من رمضان ولا العشر الأول من ذي الحجة؟ ولكل حجته ولكل قوله. فمن قائل لا العشر الأول العشر الأواخر من رمضان أفضل. ليه؟ قال لأنها من رمضان، ولأن فيها ليلة القدر أعظم ليلة. وآخرون يقولون بل العشر الأول أفضل. ليه؟ قالوا لأن فيها يوم عرفة ولأن فيها يوم العيد وهو أعظم أيام السنة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كان قوله أعدل الأقوال وأوسطها بل وأحسنها أيضا، قال رحمه الله ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، ولأنه قد ورد في شأن العمل الصالح فيها حديث النبي الفذ عليه الصلاة والسلام، ألا وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الإمام ابن القيم يعقب على كلام شيخه ابن تيمية رحمه الله فيقول: ما أوفق هذا القول وما أجمله وما أكمله، يعني هو استحسن هذا القول من شيخ الإسلام إنه ليالي العشر الأخيرة أفضل لأن فيها ليلة القدر، وإنه أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم النحر وفيها يوم عرفة، وورد في شأن العمل الصالح فيها هذا الحديث الفذ. فهيا أيها الأحبة الكرام نشمر عن ساعد الجد ونستعوض ما فاتنا من تقصير في الأشهر الماضية بعد رمضان، ونعاود الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، ونستثمر هذه الأيام وفضلها ومنزلتها، فنعظم فيها شعائر الله عز وجل من صلاة ومن قرآن ومن ذكر ومن استغفار ومن تسبيح ومن تحميد ومن تهليل ومن تكبير ومن صلة الرحم ومن الصدقة ومن قيام الليل ومن كل عمل صالح ترجوه. فربما العمل الصالح في هذه الأيام يكون سببا للنجاة عند الله عز وجل. مع الوضع في الاعتبار استحضر دائما هذا الحديث، حديث ابن عباس، أنه ما من عمل صالح أحب إلى الله عز وجل في كل الأيام إلا عمل صالح في هذه الأيام. فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من أي عمل صالح في أي أيام السنة على الإطلاق بما فيها شهر رمضان. شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى فيقول: الصدقة في أيام ذي الحجة أفضل من الصدقة في رمضان. ليه؟ لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. والذي قال هذا الحديث هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مش ناسي ولا غافل أن هناك شهر اسمه شهر رمضان، شهر معظم، وهو الذي حثنا ورغبنا وبين لنا فضله ومنزلته وفضل العمل الصالح فيه. إذن لم يغب عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك شهر اسمه شهر رمضان تعظم فيه الأعمال وتضاعف فيه أجور الأعمال، ومع ذلك قال هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فالصدقة اليوم في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من الصدقة في سائر العام، وركعات الضحى في العشر الأول من ذي الحجة أفضل منها في سائر العام، وبر الوالدين في هذه العشر أفضل منه في سائر العام، وصلة الأرحام أفضل منه في سائر العام، وقيام الليل أفضل، والتسبيح أفضل، والاستغفار أفضل، والصلاة على النبي أفضل عليه الصلاة والسلام، وقراءة القرآن أفضل. فهيا أيها الأحبة الكرام نأخذ أمرنا بجد، خذوا ما آتيناكم بقوة، ونحاول أن نجتهد مرضاة لله عز وجل في هذه الأيام الفذة الطيبة المباركة العشر الأول من ذي الحجة، نجتهد فيها في كل طاعة ممكنة. وقد سئل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: أي الطاعات أفضل؟ كل الطاعات فاضلة، لكنه قال عليه رحمة الله تعالى: حيثما وجدت قلبك فاثبت. ربما الواحد منا يجد قلبه منشرحا ومقبلا في قراءة القرآن، أثبت أكثر من قراءة القرآن، استثمر هذه الميزة. وربما آخر يجد في الصدقة قلبه، إنه يستحضر قلبه وينشرح صدره بالصدقة، أثبت على هذه الصدقة وداوم على هذه الصدقة، وآخر على قراءة القرآن، وثالث على الصيام، ورابع على الذكر والتسبيح، وخامس على صلة الرحم، وسادس على بر الوالدين، حيثما وجدت قلبك في طاعة من الطاعات وقربة من القرب في هذه الأيام الفاضلة أثبت واستمسك بها بقوة، فربما تكون لك المنجية عند الله عز وجل. لكن لا تنسى أخي الكريم أختي الكريمة أننا لا نريد أن نبني بيميننا وأن نهدم بشمالنا. إزاي؟ نحن نريد أن نمشي في خطين متوازيين، تعظيم الشعائر والقربات والطاعات والإكثار منها من ناحية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وفي نفس الوقت في خط آخر متوازي أن نعظم حرمات الله عز وجل ولا نتجرأ على الذنوب ولا على المعاصي. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة الكرام، أردت أن تكون هذه مقدمة في حلقتنا هذه استثمارا لوقتها، لكن معنا أسئلة إخواننا وأخواتنا التي وردت إلينا على صفحة القناة، فإن شاء الله عز وجل أعطوني الفرصة لمتابعة هذه الأسئلة والإجابة عليها على قدر الإمكان. بارك الله فيكم، والشيء بالشيء يذكر، وهذه وسيلة من أنفع وسائل طلب العلم، ألا وهي وسيلة السؤال والجواب. أخونا أو أختنا يقول أو تقول: أذهب مع ابني إلى النادي ويؤذن علينا أذان المغرب في الطريق ولا يوجد مكان يصلح للصلاة. واضح أن هي الأم. فهل يجوز أن أصلي في مكاني والناس من حولي؟ وهل تجوز صلاتي وأخ زوجي موجود معي؟ أقول بالله تعالى التوفيق أختي الفاضلة، إذا كان الأمر كما وصفت وأنت لا تريدين أن يفوتك وقت صلاة المغرب، فانظري في مكان طاهر، أي مكان طاهر، إن شاء الله نصف متر طاهر في المكان الذي أنت فيه، وتواري ما استطعت إلى ذلك، وحافظي على كساء ثيابك عليك، يعني تستري ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وصلي. لكن إن غلب على ظنك أن هناك من الرجال الأجانب زي أخو زوجك أو آخرون يطلع عليك، فأنت تبدأين الصلاة قائمة، الله أكبر بتكبيرة الإحرام، ثم اجلسي سواء على مقعد ولا على كرسي، اجلسي بقية صلاتك، وبالتالي تكوني فعلت ما تستطيعين. اتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الخيار الأول، لأن الصلاة على وقتها أفضل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وخيار ثان قال به بعض أهل العلم، وكان شيخنا شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول: إما أن تختار الخيار الأول الذي ذكرته، وإما أن تختار الخيار الثاني. إيه هو الخيار الثاني؟ إن حضرتك تنوي جمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير، حتى إذا عدت إلى بيتك أو إلى المكان الذي يسترك فتصلين المغرب ثم تصلين العشاء. طيب، ربما يقول قائل: هي مش على سفر، فكيف تجمع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ويقصر في السفر صلى الله عليه وسلم، لكنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس أنه جمع في غير سفر ولا مطر ولا غير، يعني بدون سبب، يعني جمع بسببه. ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء سبعا جميعا، سبعا يعني ثلاثة المغرب وأربعة العشاء، جميعا يعني في وقت واحد، وليس المقصود سبعة وثلاثة أربعة فصلى سبع ركعات، لكن هذا ليس مقصودا، إنما صلى المغرب في وقت العشاء ثم صلى العشاء، أو صلى المغرب في وقت المغرب وصلى العشاء في وقت المغرب أيضا، إما جمع تأخيرا وإما جمع تقديما عليه الصلاة والسلام. لكن لفت نظر المستمعين أن ابن عباس يقول في غير سفر، يعني دون سفر بدون سبب، يعني يبيح الجمع. طيب لما فعل هذا يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد أن يسن لأمته سنة إباحة الجمع في غير السفر إذا المسلم أو المسلمة احتاج إليه، زي أختنا السائلة بارك الله فيها: أيما الخيارين أخذت فقد أصبت حقا وخيرا، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: أنا قرأت أو سمعت أن الباروكة ذات الشعر الصناعي إذا لبستها بإذن زوجي بغرض الزينة فهي حلال، ليس فيها شيء، عكس الشعر الطبيعي، هل الكلام ده صح أم لا؟ فعلا هذا الكلام قال به بعض أهل العلم، يعني لما تحدثوا عن الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر بشعر مستعار، فمن أهل العلم من قال أن هذا منع لوصل الشعر مطلقا، سواء كان الشعر ده مستعار حقيقة يعني شعر طبيعي أو كان شعرا غير طبيعي. وآخرون فرقوا بين الشعر الطبيعي والشعر الصناعي، فقالوا الشعر الصناعي زينة مكتسبة مؤقتة، زينة مكتسبة مؤقتة، يعني زي المكياج مثلا، زي الكحل تضعه ثم تشيره، فبما أنه زينة مكتسبة مؤقتة فيجوز للمرأة حينئذ أن تفعله في بيتها، إما لنفسها وإما لزوجها، إذا كان الشعر شعرا صناعيا، لأن الشعر الصناعي ربما لا يعطي فكرة التدليس على من يرى، وعادة إذا فعلته المرأة بغرض التزين للزوج يشبهه في بعض الأحيان بعض أنواع التوك، التوكة التي تضعها المرأة أو الفتيات في شعرها، يشبه في بعض الأحيان التوكة فتضعها أحيانا وترفعها أو تشيلها أحيانا أخرى. ففي هذه الحالة على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه إذا كان الشعر الواصل للشعر الطبيعي ليس شعرا حقيقيا طبيعيا إنما هو شعر مستعار، أباح هذه الصورة بعض أهل العلم، وإن كان قد منعها الأكثرون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بارك الله فيها تقول: أنا لو كنت خارج المنزل ونزلت علي إفرازات ولا أستطيع تغيير ملابسي، لكن أستطيع أن أتوضأ، فهل يجوز أن أتوضأ وأصلي؟ الإفرازات أمر طبيعي يحدث مع الفتيات البالغات أو النساء، وقد بيّن أهل العلم أن هذه الإفرازات المهبلية إذا لم تكن مذيا ولم تكن وديا ولم تكن منيا فهي طاهرة. النجس هو المذي أو الودي أو المني، فإذا كانت هذه الإفرازات المهبلية ليست من هذه الأنواع الثلاثة ففي هذه الحالة ليست نجسة، يمكنك أن تتوضئي وتصلي. طيب حنفترض جدلا أنه اشتبه على المرأة، هي لا يعرف دي ولا دي، ماذا تفعل؟ ادخلي أعزك الله المرحاض ثم استنجي، وإذا وجدت بقعة في الثوب اغسليها غسلا خفيفا ثم توضئي وصلي، الأمور سهلة ويسيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله أعلم. الأخ يسأل يقول: لو تأخرت عن صلاة وصليتها بعد خروج وقتها هل أصلي نوافلها معها أم لا؟ يعني هنفترض فاتته صلاة الظهر أو فاتته صلاة المغرب مثلا حتى أذن للعصر أو أذن للعشاء فيصليها قضاء، هل يصلي القضاء ومعه النوافل التابعة للفرض المتروك أو الفائت أم لا؟ والله لو فعلت هذا فقد فعلت خيرا، يعني صليت الفريضة ثم صليت السنة البعدية بعدها جزاك الله خيرا، لأن أهل العلم قالوا في أبواب الفقه ومسائل باب مشروعية قضاء الفائت من النوافل، مشروعية قضاء الايه؟ الفائت من النوافل. احنا طبعا واخدين على العبارة الاشمل الاشهر الفائت من الفرائض، هذه عرفناه، لكن الفائت من النوافل يشرع قضاء؟ نعم يشرع قضاء. طيب ما الدليل؟ الدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيتي بعد أن صلى العصر. قالت رضي الله عنها فقلت لجاريتي اذهبي إلي ثم انتظري حتى ينصرف من صلاته ثم اسأليه ألست كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ فما هذه الصلاة التي تصليها؟ فانتظرت الجارية حتى انتهى النبي من الركعتين ثم سألته نفس السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد نهيت أن تصلى النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تشرق الشمس، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هما الركعتان بعد الظهر شغلت عنهما فأنا أصليهما. إذن النبي شغل عن ركعتين بعد صلاة الظهر نافلة، فهو الآن تذكرهما إمتى؟ بعد أن صلى العصر، فصلاهما النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، حتى في وقت الكراهة، لأن دي صلاة مسببة كما يقول الشافعي عليه رحمة الله، وهي مستثناة من النهي عن التطوع المطلق أو النفل المطلق في أوقات النهي. إذن إن تمكنت أنك تصلي الفائتة والسنة التابعة لها كثر الله خيرك، كثر خيرك باللغة العامية، وكتب لك أجرك إن شاء الله عز وجل. وإذا لم تستطع فصلي الفريضة ثم صلي الحاضرة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الله يكرمه يسأل هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة لغيري؟ يا راجل يا طيب، هل يجوز أن أصلي أنا استخارة لأخويا ولا لزوجتي ولا لغيري؟ الأصل من حيث جنس الصلاة أنها لا تجوز. ليه لا تجوز؟ لأنها لم تعهد عن أحد من السلف، ما عندناش خبر عن حد من السلف من الصحابة ولا من التابعين أنهم فعلوا هذا، يعني إرادة إن هو يعني يشير أو ينصح أخوه ولا أخته ولا صديقه. إنما من حيث إن صلاة الاستخارة في الأصل دعاء، دعاء. طيب هل يجوز أن أدعو لغيري؟ آه يجوز أن أدعو لغيري، والدعاء للغير مشروع بل مستحب، ويكتب للعبد الداعي أجره، يقال ولك مثله، يقول الملك ولك مثله. طيب هعمل إيه وأنا في دعاء الاستخارة؟ اللهم إن كان هذا الأمر خير لأخي أو لأختي أو لأمي مثلا في دينه ودنياه، في دينه ودنياه ومعاشه وعاقبة أمره وعاجله وآجله، فاقدره له ويسره له وبارك له فيه. وإن كان هذا الأمر شر له في دينه ودنياه ومعاشه وعاقبة أمره وعمره وعاجله وآجله، فاصرفه عنه واصرفه، اصرف هذا عنه واصرفه، يعني الشخص نفسه عنه، وقدر له الخير حيث كان ثم رده به. يجوز؟ يجوز، وقد أهجاج هذا بعض أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا تقول أنها تعلق صور أولادها في البيت، فهل هذه الصور تمنع دخول الملائكة؟ أي تمنع دخول الملائكة طبعا، مدام معلقة تمنع دخول الملائكة. طب في دليل حجة؟ آه طبعا، هو في كلام في الدين من غير حجة ولا من غير دليل؟ كلنا حافظين الحديث ده، مشهور جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فما دام الصورة موجودة في البيت ومعلقة فهي من الصور التي تمنع دخول الملائكة. أي صورة؟ يعني منظر طبيعي؟ لا، أمال صورة يعني إيه؟ صور ذوات الأرواح، الولد، البنت، الطائر، الحيوان، الوحش المفترس، أي شيء من ذوات الأرواح إذا كان معلقا داخل البيت فإنه يمنع بالفعل دخول الملائكة. وقد وقع هذا بالفعل مع النبي في بيته عليه الصلاة والسلام. جاء جبريل عليه السلام وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تعلق قراما لها ستارة عليها تصوير، فلم يدخل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل لم يدخل بسبب هذه الصور التي أو التصوير التي على القرام على الستارة اللي على الجدار أو على الباب أو على الحائط أو على الشباك إنجاز التعبير، غضب على عائشة رضي الله عنها وقال أميطي عني قرامك هذا، ابعديه خلصيني منه، أميطي عني قرامك هذا ليه؟ قال فإنه منعني أن يدخل علي جبريل آنفا. وطبعا في الحالة دي هنخسر كتير لو الملائكة امتنعت عن دخول بيوتنا. ليه؟ لأن البيوت حينئذ ستكون سباحا مداحا للشياطين يرتعون فيها والعياذ بالله. فنسأل الله لنا ولكم السلامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتسأل إذا كان علي كفارة صيام هل إذا جاء الحيض يجوز أن أقضي الأيام بعد صيام الكفارة لو الصيام شهرين متتابعين؟ شهرين متتابعين كفارة، هذا إما أن تكون هذه إما أن تكون كفارة ظهار، وهذه ليست على المرأة فالمظاهر هو الرجل وليست المرأة، وإما أن تكون كفارة القتل الخطأ، ربما كانت تقود سيارة وعليها كفارة القتل الخطأ ربما. طيب إذا جاء الحيض هي الآن تصوم الكفارة، والكفارة الشرط فيها شهرين متتابعين، فإذا جاء الحيض وقطع التتابع فهذا لا يضرك، بعدما ينتهي الحيض مباشرة وتطهرين وتغتسلين من غير تأخير تبدأ تتابعي الصيام مرة أخرى حتى تنتهي من قضاء الكفارة. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتسأل تقول أنا عندي مرض في صدري، شفاكم الله وعافاكم يا بنتي، ولا يجوز طبعا أن أغتسل كليا، لا يجوز، يعني قصدها مش هتقدر يعني، وأريد التطهر من الحيض، فهل يجوز أن أكتفي بالوضوء والصلاة حتى أتعافى؟ لا، لا يجوز، لأنه الحيض من الحدث الأكبر، الحيض والجنابة والنفاس دي حدث أكبر، والتطهر من الحدث الأكبر يكون بواحد من اثنين، إما الغسل عند الاستطاعة طبعا، وإما التيمم عند العذر. فإذا لم تستطيعي الاغتسال إن كان يعني عدم الاستطاعة ثابتة بالفعل، يبقى في هذه الحالة لك أن تتيممي نيابة عن الغسل، وبعدين إذا أردت الصلاة توضئي وصلي. طب أنا تيممت عن الغسل، أيوة تيممت عن الغسل، لكن الوضوء عن الصلاة وليس عن الغسل. يبقى حضرتك هتعمل الآتي، في عذر يمنع من الاغتسال بالماء عشان مضرة ومرض متوقع، ماشي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن تيممي نيابة عن الغسل، وبعدين إذا أردت الصلاة توضئي وصلي. لكن انتبهي إلى هذه الملاحظة التي أثارها أهل العلم، قالوا قبل أن تتيمم تطهر الموضع تطهيرا كاملا. يعني إيه؟ يعني تستنجين استنجاء كاملا، وتزيل أثر الدم من الموضع، حتى إذا اطمأنيت إنه لا أثر للدم في موضع الحيض خلاص كده استنجينا تماما، حضرتك تتيممي عن الغسل غير المستطاع، وبعدين تتوضئي إذا أردت الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتسأل هل يجوز أن تكشف كشف النساء عند الطبيب، لأنها كشفت كثيرا عند الطبيبات للتعرف على سبب تأخر الحمل ولم نصل إلى حل أو إلى سبب التأخر. كتير من النساء عندنا عندهم فكرة كادت أن تكون متواترة في أذهانهم إنه النساء، طبيبات النساء من النساء غير شطرات وغير ماهرات وغويين يكشفوا عند الطبيب بحجة إن الطبيب أشطر وأمهر وأعرف وأعلم، ده طبيبات النساء كذا وكذا وكذا. هنستبعد الشبهة دي، لكن أختنا بتقول هي فعلا كشفت عند طبيبات النساء كتير وما وصلناش لسه الحل، فهل ممكن هي تكشف عند الطبيب؟ لا، في خطوة قبل كده. ايه الخطوة اللي قبل كده؟ في بعض الأحيان يا إخوة أو يا جماعة، إحنا عايشين في قرية ونقول إحنا كشفنا عند كتير من طبيبات النساء، وإحنا نقصد بالطبيبات الكتير دول الثلاث أربع طبيبات النساء اللي في القرية اللي حوالينا. طب ولو رحنا المركز يمكن نلاقي استشارية أعلى شوي، الأخوات الطبيبات دول أخصائيات، في فرق بين الممارس العام وبين الأخصائي وبين الاستشاري وبين الأستاذ، فنبحث عن طبيبة نساء أمهر تكون استشارية، نبحث عن طبيبة نساء أمهر حتى من الاستشارية اللي هو يكون أستاذ، أستاذة جامعية. لما نشوف الاستشارية وما وصلناش لحل ونشوف الأستاذة وما وصلناش لحل، يبقى احنا كده ايه، اجتهدنا ما استطعنا الى ذلك سبيلا. يجوز لنا في هذه الحالة ان نذهب الى طبيب النساء، لكن مش على طول كده، مجرد الاخصائيات اللي حوالينا رحنا لهم فما فيش نتيجة وما فيش يعني كشف، ما فيش نجاح في التشخيص، يبقى نروح لطبيب نساء. لا، لازم ناخد الخطوة التانية والتالتة. التانية استشارية أعلى من الأخصائيات اللي رحنا لهم، الخطوة اللي بعدها أستاذ أعلى من الاستشارية. لما نروح للاستشارية وللأستاذة وما نصلش إلى حل، يبقى في الحالة دي يجوز أن نذهب إلى طبيب النساء الرجل. وفي حالة ما نذهب لطبيب النساء الرجل لابد نعمل حاجتين. الحاجة الأولى، لابد أن يكون معاك محرم من الرجال. الحالة الثانية، إن إحنا مش هنقعد نلطش إنجاز التعبير عند الأطباء الرجال بقى، يعني نسيب طبيبات النساء والاستشارية بتاعت النساء وأستاذة النساء ونروح لأخصائي رجل. لا بقى، بالمرة اللي خلانا وصلنا للاستشارية وللأستاذة، يبقى لما ننتقل مرة واحدة لأستاذ أو على الأقل استشاري نساء، عشان يبقى جبنا من الآخر كما يقولون، واجتهدنا من الآخر غاية ما نستطيع من اجتهاد، حتى يوفقنا الله عز وجل ويوفق الطبيب للتشخيص. وندعو الله عز وجل أن يلهم الطبيب التوفيق. وأيضا أوصي هذه الأخت أو البنت السائلة، إنه يا بنتي إحنا عايزين برضو ناخد الخط الثاني متوازي، ألا وهو الأسباب الشرعية. يعني هنجتهد مع الطبيبة ومع الطبيب بالطريقة اللي شرحتها لحضرتك، بس ناخد بالنا من الناحية الشرعية. الناحية الشرعية يعني إيه؟ يعني نحافظ على صلاتنا، نحافظ على حجابنا، نحافظ على وردنا من القرآن، نحافظ على أذكارنا، خاصة أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وبعد الاستيقاظ وأذكار الخروج من البيت وأذكار ما بعد الصلوات المفروضة. وزيادة على كده يكون عندنا ورد قوي، ورد يعني مليان إنجاز التعبير، يعني من الاستغفار بالذات. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخت السائلة الله يكرمها تقول: إذا لم تعرف المرأة هل طهرت أم لا بسبب رؤيتها لشيء أبيض مع أصفر، أتعمل إيه؟ أحيانا يشتبه بالفعل على المرأة موضوع علامة الطهر، علامات الطهر المعروفة عند أهل العلم: إما الجفاف التام، جفاف الموضع تماما، لا سوائل ملونة ولا سوائل شفافة ولا دماء ولا شيء، دي العلامة الأولى، ودي علامة لا تختلف عليها النساء. العلامة الثانية للطهر من الحيض أو النفاس عند النساء هو ما يعرف بالقصة البيضاء، وهو السائل الشفاف اللي زي المية. خد بالك، خد بالك يا أختنا، مش السائل الأبيض، في بعض الأحيان بيكون هناك سائل أبيض أشبه باللبن أو الحليب أعزكم الله، لا ده مش علامة الطهر، ده احنا لسه في السوائل الملونة كده. أمال العلامة بتاع الطهر إيه؟ علامة الطهر هي السائل الشفاف اللي زي المية. أحيانا السائل الشفاف ده يشتبه على المرأة أو يشتبه على الفتاة، تعمل إيه في الحالة دي؟ إذا اشتبهت عليك علامة الطهر، خدي بالعلامة الثالثة بقى اللي هي انتهاء مدة الحيض المعتاد. انت عادتك في الحيض 5 أيام، طب الخمس أيام خلصوا وما شفتش علامة الطهر، خلاص انت مسألة علامة الطهر عندك يعني فيها اشتباه وملخبطة كما يقولون، خدي بالمدة، اعتدي بمدتك اللي انت متعود عليه. ما هو يا شيخ احيانا بتيجي 5 أيام واحيانا 6 أيام واحيانا 7 أيام، خدي بالاوسط 5 ولا 6 ولا 7، خلينا في 6. طيب ده احيانا ولا كده كمان، اذا المدة اللي هو اشار اليها النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي كانت تستحاد، قال لها اذا تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل. يبقى أواسط حيض النساء كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام 6 أيام 7 أيام، 6 أيام 7 أيام انتهوا ولم تري علامة الطهر، خلاص انت كده اعتدي بالمدة، فاعتبري نفسك طاهرة، وأي شيء يكون بعد انتهاء هذه المدة اللي معلومة لك من عادتك أو اللي خدنا بيها من أواسط عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، خلينا في 7، أي شيء يزيد عن هذه المدة اعتبريه ليس من الحيض في شيء، واغتسلي وصومي وصلي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو بنتنا ولا أختنا بتسأل أحيانا أضع القطنة أو المنديل بعد انتهاء الدورة وأرى الطهر وفي اليوم التالي تنزل شعيرات دموية أثناء البول، فهل هذا من الحيض أم استحاضة؟ لا طبعا ليس من الحيض، مدام رأيت علامة الطهر الجفاف الكامل أو السوائل الشفافة، مدام شفت علامة الطهر الحيض كده انتهى رسميا، انتهى، تغتسلي وانت الان طاهرة. طيب ده في شعيرات دموية في اليوم التالي، ان شاء الله تنزل حتى دماء في اليوم التالي، ملناش دعوة، هذه الشعيرات او تلك الدماء انما هي استحاضة وليست من الحيض في شيء. اخونا بيسأل يقول هل التكبير قبل الركوع ركن اساسي لصحة الصلاة، وماذا افعل لو نسيته؟ كده أخونا بيسأل عن تكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال حكمها في خلاف طبعا بين أهل العلم، منهم من قال أنها من الأركان، ومنهم من قال أنها من الواجبات وهذا هو الأشهر، ومنهم من قال أنها سنة. الحنابلة يقولون هي من الواجبات، لكن إذا نسيها فإنها لا تضر صلاته، إنما يسجد لها بعد الصلاة سجود السهو، سجدتين للسهو. وبالتالي فأنصح أخونا السائل بارك الله فيه أنه إذا نسيها فإن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ليس عليك إلا أن تسجد سجدتي السهو بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل. أختنا كانت بتسأل عن شفط دهون البطن وتوزيعها على أماكن متعددة في الجسد بغرض التجمل والتزين للزوج، وماذا لو حصلت بسببها وفاة؟ لا لا لا، مسألة وفاة بسببها يعني لم تعد من المسائل التي تشغل بال الأطباء، لأن هذه العمليات أصبحت عمليات اليوم الواحد كما يسمونها، يعني هي من العمليات المتوسطة عند السادة الجراحين والأطباء. لكن من حيث المبدأ يجوز أن تفعلها إذا كان بالفعل هناك مزيد من الدهون لدى المرأة وتريد أن تتزين وأن تتجمل لزوجها، يجوز، نعم يجوز أن تفعل هذا، لكن عليها أن تختار مركزا طبيا مرموقا، وعليها أن تختار أيضا الجراحة صاحبة المهارة. الجراحة، هو في جراحة من النساء؟ أيوة طبعا في جراحة من النساء، في جراحات عندنا كثيرات مسجلات بأسمائهن وأرقام هواتفهن وعياداتهن في نقابة الأطباء. هذا خير من أن تذهب المرأة إلى الطبيب الجراح. وبالتالي هي من لوازم العفة، في بعض الأحيان بعض الأزواج يحتاج هذا الأمر من لوازم العفة، والزوجة مطالبة بأن تكون على فترة يعني طويلة من حياتها تستطيع أن تعف زوجها فعلا بحسن التزين له حسب يعني ما أمرها به شرع الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا بالفعل قد انتهى. ليس عندي الآن إلا أن أحيي إخواننا القائمين على إخراج هذا العمل، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم وجعل هذا في ميزان حسناتهم، ثم أحييكم أنتم أيها الأحبة الكرام من المشاهدين والمشاهدات على أن ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب إن شاء الله عز وجل. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.